أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. قال الإمام الصادق سلام الله عليه في معنى قوله تعالى: كل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال: في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كان الكلام ولا يزال في بحث الصفات، وقلنا لكي تتضح خارطة البحث جعلنا البحث في محاور ثلاثة. المحور الأول استعرضنا فيه لماذا نحن نبحث عن الصفات الإلهية، ذكرنا خمسة أوجه أو تقريبا ستة أوجه ذكرناها فيما تقدم لإثبات هذه الحقيقة، إثبات حقيقة لماذا نبحث نحن عن الصفات الإلهية سواء الذاتية أو الفعلية كما سيتضح. واضح؟ هذا تمام الكلام طبعا في المحور الأول. ننتقل الآن إلى المحور الثاني. في المحور الثاني نريد أن نشير إلى التقسيم الذي ذكر للصفات الإلهية، وما هو المائز بينها، ثم نعرج إلى معنى كون الصفات أو بعبارة أدق معنى كون الصفات عين ذاته، أن صفاته عين ذاته. هذا يأتي إن شاء الله. إذا انتهينا من هذا المحور، بطبيعة الحال ننتقل إلى المحور الثالث في بحث القدرات. يعني كل هذه أبحاث تنهيدية قبل الدخول إلى بحث، لأنه المصنف مباشرة عرف القدرة ودخل في الإشكالات واردة. فمن ناحية منهجية لابد أن نستدل هذه النقطة من ذكر هذا التمهيد المهم. نبدأ الآن في هذا المحور الثاني نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفرق بين الصفة الذاتية والصفة ماذا؟ الفعلية. أولا نقول أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذات، صفات ثبوتية، وصفات ماذا؟ سلبية. يعني إذا جئنا إلى الصفات بما هي صفات، المقسم هو الصفات الآن، المقسم هو الصفات الإلهية. هذه الصفات تنقسم إلى قسمين ابتداء، تنقسم إلى صفات ثبوتية إيجابية، وتنقسم إلى صفات سلبية. بعد ذلك نقوم بتقسيم الصفات الثبوتية إلى قسمين: صفات ماذا؟ صفات ذاتية أحسن، ثم صفات ماذا؟ فعلية. وهنا يأتي ما الفرق بين هذين القسمين. واضح الآن الخطة. تعالوا معي إلى الصفات، التقسيم الأول البدوي الابتدائي. أننا قسمنا الصفة إلى ثبوتية وسلبية. ماذا تعني الصفات الثبوتية؟ الصفات الثبوتية في جملة واحدة هي تلك الصفات التي تثبت لمن؟ للحق سبحانه وتعالى، ولا يوجد أي محذور عقلي من اتصاف الحق بهذه الصفات. لاحظ، ومن هنا سميت صفات جمالية. صفات ماذا؟ جمالية. إذا الصفة الثبوتية، الصفة الجمالية، هي تلك الصفة التي أو تلك الصفات التي يتصف بها من؟ بها الحق سبحانه وتعالى. وأما الصفات السلبية، لا فتلك فهي الصفات التي يتنزه الحق عنها ولا يتصف ماذا بها. وهذا التقسيم ممكن استفادته من القرآن الكريم، وهذا ما أشار إليه صدر الدين الشيرازي الملا صدر عليه الرحمة في أسفاره هناك في المجلد السادس صفحة 118 يستعرض ويقول ماذا يقول؟ الصفة إما إيجابية ثبوتية وإما سلبية تقديسية. لاحظ صفات الصفة إما إيجابية ثبوتية وإما سلبية تقديسية، يعني تقدس الحق عنها. وقد عبر الكتاب، وأي كتاب؟ يعني القرآن الكريم. وقد عبر الكتاب عن هاتين بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابهة الغير، يعني تجل الله عن هذه الصفات. وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته بها وتجملت. حسب قراءة ملا صدر لهذه الآية الشريفة يقول لن تزع الصفات الثبوتية والسلبية من القرآن، يعني القرآن هو الذي أشار إلى هذا التقسيم. بعبارة أخرى واضح هذا المطلب. ومن هنا يركز ملا صدر والحكماء في مدرستي وكل على هذه الحقيقة، بأن الصفة السلبية ما هي؟ الصفة السلبية الجلالية التي تجل الحق عنها هي كلها سلوب، يعني هي عبارة عن سلب النقص عن الله. وبعبارة أخرى سلب النقص عن الله ماذا يعني؟ إثبات الكمال له، لأن سلب السلب هنا ماذا يكون؟ إثباته. فأنت تسلب النقائص عن الله لأن النقائص سلب، وأنت تسلب تلك النقائص عندك سلب 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 ماذا يعني؟ إثبات. لاحظ، فإذن سلب السلب إثبات. ففي جملة واحدة أن الصفات السلبية هي سلب النقائص عن الله سبحانه وتعالى. وهذا يرجع إلى حقيقة واحدة، أنك أيها المؤمن أيها الموحد الحقيقي ماذا تفعل؟ اسلب الإمكان عن الله، تسلب عنه جميعا النقائص، لأن النقائص من تأتي من الإمكان لكون محدود، كون كذا كون كذا، صفات الممكن. فكل صفة أو إذا أردت أن تنزه عن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ تسلب الإمكان عنه. إذا سلبت الإمكان عن الله يعني سلبت عنه جميع النقائص الموجودة في هذا الإمكان أو في هذا الممكن. ومن هنا في الآيات في الروايات ليس كمثله شيء، مثلا لا يشبه الله بمخلوقاته، ليس هو كمخلوقاته، وما إلى هذا كله، يعني بعبارة فلسفية ماذا؟ يعني أن لا يكون ممكن. وإذا لم يكن ممكنا يعني سلبت النقص أو سلبت النقائص عن من؟ عن الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ أحسنتم، الإمكان الفقري بالذات. إذا اتضح بما تقدم الإمكان الفقري بالذات، هذا في حد ذاته قاتر على ما تسلب النقائص السلبية عن من؟ لا. تذكرون في البحث هنا قلنا التفريق بين الإمكان المادي والإمكان السلب الفقري، قلنا في الإمكان المادي يمكن لا يعني لا ننكر يعني أو لا ندعي مثلا عدم القدرة، لكن بما هو ظاهر منهم هذا الدليل أو قصد هذا البرهان الإمكان الماهوي لا يستطيع أن ينجر إلى بحث الصفات. بينما في الإمكان الفقري إذا فهمنا الإمكان الفقري على حقيقته طبيعة الحال ماذا يقتضي؟ يقتضي أن سلب هذا الإمكان الفقري عن الله هو أحسنتم إثبات الكمال، إثبات الصفات له. لحظيات ما رجلت أصل الفكرة يا هذه الحقيقة، لأنه لماذا؟ لأن إذا اتضح الإمكان الفقري سوف يتضح في قبالي ما هو الوجود الذاتي، الغنى الذاتي، والغنى الذاتي كل الكمالات. وهذا ما أشار إليه القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أشرنا فيما تقدم بأن هذا الفقر والغنى الوجود للفقر والغنى العرفي والاقتصادي والمادي وما إلى ذلك. واضح؟ ما رجعت توصل الفكرة إلى هنا. ليش نعمق البحث عن صورة سلبية؟ صورة سلبية إنه مهم جدا. لاحظ المقدار، لأن سوف ينفتح البحث طويل في الصورة الثبوتية، فنخل فترة طويلة جدا في عرض هذه الصفة. واضح إلى هنا؟ إذن تعال معي إلى أول البحث عودا على الصفة. تنقسم إلى ثبوتية جمالية وسلبية جلالية تقديسية، ما شئت فعب يعرف صفات الجمال والجلال. تعال معي الآن بعد تم الحديث بهذا المقدار عن الصفات السلبية، ولا قلنا في جملة واحدة: اسلب الإمكان عن الله تسلب عنه جميع النقاط، كما أشار إلى ذلك الله فكرة عليه الرحمة. تعال معي إلى الآن الصفات الذاتية. الصفات الذاتية، الصفات الذاتية تنقسم الصفات الثبوتية معذرة، الصفات الثبوتية الجمالية تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات ماذا؟ فعلية. ومن هنا يشير أستاذ أخير كمال الله يحفظ نفسي كتاب التوحيد في الجزء الأول في صفحة 119، يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن هذا التقسيم، يعني تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية، هذا ما موجود إلا في آثار علماء الإمامية نتيجة القرب إلى روايات أهل البيت والتفحص بها والاستفادة منها وما إلى ذلك. فهذا التقسيم نفسه يعني ليس له أثر واقعا إلا في آثار علماء الإمامية، ولكن وقع الكلام في الضابطة في الملاك للتمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. ذكر الأعلام ضابطتين: الضابطة الكلامية والضابطة ماذا؟ والضابطة الفلسفية. الضابطة الكلامية، وهذا طبعا كما نحن أشرنا يعني في مقدمة منهجية مهمة، لأن المتكلمين والفلاسفة هذا لا يعني تقسيم للسنة وشيعة، يعني مدارس تأتي للمتكلمين فيهم سنة وفيهم شيعة، تأتي للفلاسفة فيهم سنة وفيهم شيعة، تأتي للعرفاء، هذه مدارس فلسفية، مدارس معرفية عفوا تتنوع. لاحظ لو جئنا للضابط الكلام يعني في علم الكلام، وعلم الكلام كما تعلمون هو علم تلفيقي، يعني يجمع ما بين النقل وبين العقل. هنا نذكر كمثال على هذا التوجه وهذا الاتجاه هو ما ينقل عن الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية في الكافي. الشيخ الكليني هناك، طبعا الشيخ الكليني صاحب جهد علمي كبير، يعني هذا الكافي كتاب عظيم جدا، يعني هو مارس التأليف فيه قرابة 20 سنة. هذا أولا. ثانيا، لا يقال بأنه جمع روايات من هنا وهناك ورتبها، قد يكون ما يخذ هذا 2-3 سنين. بعض جاي لا، هو مارس جهد علمي في تبويب وانتقاء الروايات، هذا بحد ذاته جهد علمي، يعني حتى العناوين المقترحة تعبر عن قدرة العلمية، ابتداء بكتاب العلم والعهد دليل على مكانته وفحصه، وبقية الأبواب والالتقاء للمطالب للروايات في محلها في مضانها، كل هذا تعبير عن جهد علمي جبار من قضية متصورة جمعوا وما إلى ذلك. مثل العلامة المجد في البحار قدس الله نفسه الزكي، ما هذا جهد علمي كبير، يعني أن كونه يعلق على أكثر الروايات مو شيء بسيط، بهالمتابعة بهالدقة بكذا كذا وما إلى ذلك. يعني لا نفهم بأن جامع الروايات هو فقط جامع للروايات، لا، هو في الدرجة الأولى يمارس ضوابط العلمية مبانيه العلمية في جمع لهذه الروايات في انتقائها في كذا وما إلى ذلك. فنفس الشيء أحد الموارد هو هذا المورد، الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية صاحب الكافي هذا الكتاب العظيم، هنا نفس الشيء مارس ماذا؟ ممارسة علمية، يعني حكم قواعد العلمية في فهم هذه الروايات. على هذا ميز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. من هنا يقول الكلين، هذا نقلها موجودة هم في المجلد الأول من الكافي صفحة 111، في المجلد الأول صفحة 111. طبعا تبدو البحث مفصل ولطيف ومرتب كالصفحة كما الحجر في كتاب التفجد الأول، هذه من صفحة 120 فوق، هذه يذكر هذه يعني ينقل هذه الكلمات ومع التحليل. يقول الشيخ الكليني، يقول إن كل شيئين، أخر المطلب واضح لك، إن كل شيئين وصفت الله بهما وكانا جميعا في الوجود فذلك صفة فعل. يعني كل صفة تقبل ضدها شخصر هذه صفة فعل، مثل صفة ماذا؟ مثل الرحمة، مثل الرضا والغضب. تقول الله يرضى والله يغضب، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. إذا الله يجمع رضا والغضب أو لا يجمع؟ يجمع. فإذا جمع الصفة مع ضدها تكون هذه الصفات ماذا؟ فعلية. فالصفة الفعلية هي التي ماذا؟ تقبل ضدها. مثلا يقول، وتفسير هذه الجملة هو، يقول الشيخ الكليني، أنك تثبت في الوجود ما يريد وما لا يريد، وما يرضاه وما يسخطه، وما يحب وما يبغض. فلو نتبعنا بغض النظر عن هذا الكلمة، الآن هذا الصفة ماذا؟ الصفة الفعلية. الصفة الذاتية ماذا عبر عنها؟ قال وصفات الذات تنفي عنه بكل صفة ضدها. إذن الصفة الذاتية هي التي لا تقبل ضدها. مثل ماذا؟ مثل العلم أحسن. بعد هل يمكن يقول نقول نسوي لا أن الله عالم وليس بعالم؟ لا. الحياة، هل نقول الله حي أو لهو يقبل ضدها ليس بحي؟ القدرة، الإرادة، على بعض التفاسير أنها صفة ذاتية. فإذن هذه الصفات واضحة صفات ماذا؟ ذاتية وليس الصفات فعلية. إذن في جملة واحدة، في جملة واحدة، أن حسب الضابطة ماذا هذا الآن؟ الضابطة الكلامية، الصفة الذاتية والصفة الفعلية، ما هو الماذا بينهما؟ قال أن الصفة الذاتية هي كل صفة لا تقبل ضدها كالعلم والقدرة والحياة، فهي صفات ذاتية تدخل ضدها عند الحق وعند الممكن. والصفة الفعلية هي كل صفة ماذا؟ تقتل ضدها كالرضا والغضب والرحمة والانتقام وما إذا قال صفات فعلية لتقبل ضدها صفات ماذا؟ فعلية. واضح؟ ولذا العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية له حاشية لطيفة، يعني يؤكد هذا بأن هذا التحليل وهذا التوضيح ليس من الرواية، ليس من الرواية، هذا تحليل من؟ نفس الشيخ الكليني. لاحظ هنا يقول وهذا التحقيق، العلامة وهذا التحقيق ليس للمصنف وليس من تتمة الخبر. وغرضه، غرض الكليني من هذا التحقيق، الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، وأبان ذلك بوجوب. قال الأول أن كل صفة وجودية لها مقابل وجودي فهي من صفات الأفعال من صفات الذات كالرضا ما بار. لماذا؟ قال لأن صفاته الذاتية كلها عين، كلها عين ذاته، وذاته مما لا ضد له، يعني كالعلم والقدرة والحياة لا ضد لها في ذاته سبحانه وتعالى. واضح المطلب. ولذا يعني يوضح هذا الفارق أكثر يعني من خلال هذه الرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه. أحدهم أرسل له رسالة، أرسل الإمام الرضا رسالة يعني تحدث عن استفتاءات أو كذا، فابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منتهى علمه وكمل. جاءت الرسالة إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام تعبير هذا النقل تعبيرنا تصحيح المسار المعرفي. فالإمام أول شيء أشكل، تعبنا أشكل على هالكلمة، فقال له لا تقل الحمد لله منتهى علم، بل قل الحمد لله منتهى رضا، لأن علمه لا منتهى له. تعال حلل على الضابطة، العلم صفة ماذا؟ صفة ذاتية، وهي علم الذات، والذات غير متناهي، فالعلم شو يكون؟ غير متناهي، فلا يحصل ضده. بينما الرضا صفة فعلية، يعني ممكن ينتهي الرضا فيختي ماذا؟ الغضب الإله، الله يرضى على فلان فترة ويغضب على فترة أخرى، كالمرتاد كالسيء العاقبة نستجير بالله. واضح. وهذه المسألة مهمة جدا عن تذهل روايات أهل البيت سلام الله عليه. كثير من الروايات اللي يريد يتابعها يجد هناك تصحيحات عقائدية لما عند البعض من أتباع أهل البيت أو لغيرهم حتى في بعض الاشتباهات. هذا أهل البيت سلام الله عليه كما في البعد المعرفي هذا الأمر موجود، كذلك في البعد السلوكي بتصحيح وتقويم سلوك الناس سلوك البشر وما إلى ذلك. أذكر لكم هذه الجملة الجميلة والبحث اللطيف أو هذه الرواية اللطيفة يعني تأكيد أكثر. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يتمشى ذات يوم مع من؟ أو عمار بن ياسر يتمشى مع من؟ مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمروا على واد من النمل، وادي فيه أعداد هائلة من النمل، ما تشوف الدبابات تروح مثلا في الصحاري او في مواطن كذا تحس تشوفه وين مملكة للنمل ظاهرين من فجورهم او جحورهم ومنتشي بشكل كبير وواضح يعني. فقال عمار لامير المؤمنين يا امير المؤمنين جل باري، قصدي جل محصي، كلمة من؟ عمار بن ياسر، عمار مو انسان عادي، قال جل محصي. فنظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا عمار لا تقل جل محصي، بل قل جل باري، يعني الخالق، عظم خالقه. قال كيف يا أمير؟ قال يا عمار إني أعلم رجلا يعلم عدد هذا النمل ويعلم الذكر منه من الأنثى. عجب الله، على مكانته ولا في البحر المعارف مراتب، يعني هذه تعبيرنا ذي مطلوب على سلمان المحمدي، هذا ذي مطلوب عليه بعد المعرفة أعلى. قال ومن يا أميرا؟ قال يا عمار وما قرأت القرآن؟ قال الله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أنا ذلك الرجل يا عمار. فالإمام هني مارس تعبيرا ممارسة نقدية لهذا التفكير، تفكير خاطئ يعني الوسط الموادين القرآنية والمعارف الإلهية، أن هناك من غير الله يحصي هذا العدد بإذن الله وبتعليم من الله. فأنت قل جل باري لا تقل جل محصي. وهكذا معنى طبعا مجموعة من الروايات لطيفة جدا، يعني ممكن تتواصل أصلا بحث جميل جدا في ممارسة أهل البيت سلام الله عليهم في النقد وما إلى ذلك. كذلك هذا نفس الشيء وين؟ في السلوك، انسان عنده اشتباهات عنده اقوال سلوك ايش سوى للبيت؟ تعالجوا مثل قضية بشر لو كان عبدا لا اطاع عبارة غيرت رجل لاحظ وهكذا على كل حال لكن هذا بحث مهم جدا يعني جدا الالتفات الى هذه النقاط مهم هذا كله ايش في الضابطة ايش احسنتم في المائد والضابطة الكلامية واضح تعالوا معي الى المائد الفلسفي المائد الفلسفي على ماذا يقوم المائد الفلسفي يقوم على ان الصفة الذاتية هي الصفة التي تنتفع من مقام الذات بما هي بغض النظر عن غيرها يعني اذا ما نعتبر هذه العبارة الا اذا لاحظنا الذات بما هي هي بغض النظر عن اي شيء هذه الذات ماذا واجدة احسنتم لهذا العلم الان بما هو علم إذا لاحظت الذات بغض النظر عن المعلومة المعلوم عن المخلوق عن الموجود عن 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 وما إلى ذات انظر إلى الذات بما هي ذات هذه الذات بما هي ذات هذه الذات الكاملة واجدة لكمال العلم أو ليست بواجدة ليست بواجدة أحسنتم واجدة لكمال العلم ولذلك يقول الإمام الصادق سلام الله عليه العلم من كماله العلم من كماله هذه إشارة لصفة ذاتية فيه بغض النظر عن أي شيء آخر إذا الفلاسفة أو الضابطة الفلسفية الصفة الذاتية ما تنتزع تنتزع من مقام الذات يعني ملاحظة الذات بما هي ذات فننتزع منها العلم القدرة الحياة وكل صفة كمالية وجودية وما إلى ذلك إذا فرض الذات وملاحظة الذات كافل للاتصاف بهذه الصفات الوجودية الصفة الفعلية أو صفات الفعل لا صفات الفعل يختلف الوضع فيها صفات الفعل هي التي تحتاج في تحققها إلى فرض تحقق الغير غير الذات لكي أنتزع هذه الصفة الفعلية ما أكتفي بالذات لابد مع الذات ماذا شيء آخر لأن انتداعية وإضافية والإضافة والاندفاع يحتاج ماذا إلى طرفين أحسنت الآن تعال صفة الخالق صفة الخالقية هذه الصفة لكي أنتزعها أنا تتوقف على ركن واحد لا على مقوم واحد لأبدا الصفة الفعلية الخالقية هي التي أنتزعها من طرفين ألاحظ الخالق وألاحظ ماذا المخلوق فأقوم بانتزاع صفة ماذا الخالقية ومن صفة الخالقية أمر انتزاعي يعني لا يوجد شيء وراء هذين الطرفين يعني أنت لما نجي في الواقع الخارجي هل تجي ثلاثة أشياء تجي الخالق ومخلوق وخالقية لا هذا الشيء أنت انتزعت فصار من المطارين في ذهنك من أمور في ذهنك أنت تحته منه من طرفين من الذات الخالقة ومن هذا المخلوق أنت ذات صفة الخالقية ماري واضح هذا التقريب إذا بعبارة مختصرة الصفة الذاتية في الضابطة الفلسفية هي التي تنتزع من مقام الذات والصفة الفعلية هي التي تنتزع من مقام الفعل ومقام الفعل يحتاج إلى طرفين خالقية رازقية غفارية رحيمية كذا كذا كل هذه إن لم يكن هناك مرحوم تنتزع الصفة الرحمانية الرحيمية إن لم يكن هناك مغفور لا تنتزع صفة الغفارية إن لم يكن هناك مخلوق وما إلى ذلك إذن لا نكتفي بفرض الصفة بفرض الذات فحسب إذن في جملة واحدة الضابطة الفلسفية تريد أن تقول أن الصفة الذاتية هي التي تنتزع من مقام الذات والصفة الفعلية هي التي تنتزع من مقام واضح واضح إلى هنا إذن بحمد الله تبين عندنا هذان الضابطان الضابط الكلامي والضابط الفلسفي واضح. يأتي هذا السؤال، ما الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية كفرق؟ يوجد فرقان. الفرق الأول أن الصفات الذاتية ماذا؟ غير متناهية. الصفات الذاتية غير متناهية كالعلمي كالقدرة، فهذه صفات غير متناهية. الصفات الذاتية صفات غير متناهية، لأن عين الذات والذات غير متناهية وما إلى ذلك. أما الصفات الفعلية لا متناهية، محدودة بحدود من؟ بحدود الطرف الآخر، مو طرف الذات، الطرف الآخر وهو المرزوق المخلوق المرحوم المغفور مثلا كذا كذا بقية الصفات. إذن الصفة الذاتية أو الصفة الذاتية غير متناهية أنها عين الذات، أما الصفة الفعلية فمتناهية، متناهية لأنها هم تقبل غدها فتقبل، يعني لابد أن تنتهي لكي يبدأ الظن. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن الصفات الذاتية ماذا؟ قديمة بقدم الذات، لأن عين الذات صفاته قديمة بقدم الذات. الصفات الفعلية حادثة بحدوث الفعل، لأن هذا الفعل للمخلوق الآن المرزوق هذا حادث، فهي حادثة بحدوث. ما رجالات توصل الفكرة؟ واضح في هذا البيان؟ يأتي هذا التساؤل اللطيف. الآن الصفات الكمالية التي لله ما هي؟ الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ على هذا البيانات المتقدمة أنتم الصفات الذاتية صفة الكمال، بين الصفات الفعلية لا تعتبر صفات كمال، يعني الله خلق أو لم يخلق ايش يصير؟ رزق أو لم يرزق ما لا رفض، يعني ليست هي من الكمالات الوجودية للحق سبحانه وتعالى. نعم هذا لا يخفى أو لا نخفي أن كل الصفات الفعلية في النتيجة تؤول إلى من؟ إلى الصفات الذاتية. نحن لكن كلامنا لو لاحظنا الصفة الفعلية بما هي صفة فعلية لاحظنا الرازقين، طب الله ما رزق فلان يعني نقص في ذاته لم يتحقق له كمال من الكمالات أبدا، والله يرزق وما يرزق، الله يحيي ويميت، الله يخلق ولا يخلق، خلق فلان ولم يخلق فلان، الله رزق فلان ولم يرزق فلان، الله كذا كذا. إذا الكون مرتبطة بمقام الفعل وكونها حادثة، فحتما ليست هي من الصفات أو ليست هي من الكمالات الوجودية، فإذا الصفات التي هي من الكمالات الوجودية للحق سبحانه وتعالى هي الصفات الذاتية دون الفعلية، مع أننا نؤكد مرة أخرى هذا لا يلغي أن الصفات الذات الفعلية تؤول وترجع إلى الصفات الذات، مثل الحين الخالقية تؤول إلى من؟ إلى قدرته على الخلق والإيجاد وما إلى ذلك، يعني قسمة سواء كمال بأي لحاظ؟ بكمال وجودي يعني؟ لا مو بالكمال الوجودي، هذا كمال مرتبط بهذه المرتبة. لاحظ الحين مثلا الآن الرحمة خاصة، خب لو كانت كمال الرحمة الخاصة اللي الله خاصة لمن فقط؟ للمؤمنين، خب لماذا حرم منها غير المؤمن؟ فإذا هذه وفق ضوابط موجودة في الشذوذ في هذه الحادثات. لاحظ افترض ما موجود هذه الحادثات، خب الرحمة بما هي رحمة المرتبطة بالحال، نعم أنت تتحلل الرحمة إلى أنها مثلا منتزعة من علم الله من اقتدار الله يعني من كمال وجودي، نعم لكن هذا مو وفق الاصطلاح، وفق الاصطلاح اللي احنا بنينا عليه الآن بأن أي صفة في مقام الفعل ما تعبر عن كمال من كمالاته، لماذا؟ لأنه في جملة واحدة لو ما أوجد هذه المخلوقات، وبالتالي يعني ما أوجد المخلوقات يعني لم ما تحققت الرحمة، لأن الرحمة تابعة للفرع. الفرع من؟ فرع وجود الخلق أحسنتم. فإذن ذي الرحمة التي تبتني على وجود الخلق ليس هي صفة كمالية لله. نعم لو أخذنا الرحمة بما هي وأولناها إلى أن تكون صفة بالذات، نعم كما أنا أشرت يعني بدأت مثلا تحليل وإخراج للمعاني من بطون هذه الألفاظ أو هذه الكلمات. نعم حسب التحليل كذا كذا يكون كذا، من هنا كما تعلمون الفلسفة أساسا مبنية على هذا، من هنا يقولون لولا الحيثيات لبطلت الفلسفة. أنت شيء تلحظه بعدة زوايا وعلى أساس تحل مشكلات ومعضلات علمية. نفس الكلام إذا كان مقصودنا أن الرحمة التي ترتب على الخلق، خب ما خلق الله الخلق، ما صارت الرحمة سالم انتفاء موضوعها، فلا يمكن أن نقول أنه حدث نقص في الله، انتفى كمال من كمالات، لأن هذه مرتبطة بهذا. نعم الجبل رحمة بمعنى أنها ليست مرتبطة بالخلق، رحمة لها رونة خاص لها، مرتبطة يعني مرتبطة بذاته فقط، مرتبطة مثلا بكمالات الوجودية. نعم من هنا احنا ما حصرنا الكمالات الوجودية ولا حتى الصفات الفعلية بحد معين. ماريجا لا تصل الفكرة بهذا المقدار. اذا الى هنا بحمد الله في هذا المحور تبين عندنا هذا الان مسألة بسيطة عشان نختم هذا المحور، وقد ندخل بعد بحث اللي هو القدرة نستعرض شكل مقطع عشان ندخل اشكاليات المتن اللي ذكرها في المتن. في جملة واحدة نقول الان الصفات عندما قلنا صفاته عين ذاته ماذا تعني؟ أن هذه الصفات نلحظها بلحاظين، هذه الصفات كالعلم كالقدرة كالحياة نلحظها كمصداق، وتارة نلحظها ماذا؟ كمفهوم. فنلحظ مفهوم العلم، تعريف العلم غير تعريف القدرة غير تعريف الحياة. فعلى مستوى التطور والمفهوم هذه الصفات بعضها غير بعض. على أي مستوى؟ على مستوى الذهن والمفهوم أحسن، لكن نفس هذه الصفات على مستوى المصداق ذات الحق، المصداق الخارجي ذات الحق سبحانه وتعالى كلها واحدة وهي عين ذاته. فتقول هو عالم من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حال وحي، وهكذا بقية. وللأسف يقع خلط بين المصداق وبين المفهوم. عندما تقول صفاته متعددة على طول يقفز ذهن الإنسان إلى أين؟ إلى المصداق، فيقول إذا صفاته متعددة يعني الحق شو يصير؟ متعدد متركب متجدد ليس ببطيئة وتمثل محدثة وماذا؟ وبالتالي قد ينفي الصفات مثل ما صار عند بعض التيارات، صحيح؟ لكن التفريق بين المفهوم والمصداق مهم جدا، التفتوا التفريق بين المفهوم والمصداق مهم جدا وخطير. نقول عندما نقول صفاته وعين ذاته على أي مستوى؟ المصداق صفاته وعين ذاته على مستوى المستعجب الحمل الشائع، المصداق الخارجي تلحظ الذات بما هي ذات مليئة بكل الكمالات وهي عين ذاته، لا يعني ليست تقول الله نص علم وربعها قدرة وثلثة حياة لن تجر بالله. نعم هذه الصفات إذا جاءت العالم الثاني شو تصير؟ يتميز بعضها عن بعض، فلا مانع من ذلك. مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، مفهوم القدرة غير مفهوم الحياة. هذا في أي مستوى؟ مستوى المفهوم سواء ذهن أحسن. إذا فرقوا عندما نقول صفاته عين ذاته على مستوى المصداق، على مستوى الخارج، على مستوى التحقق بالحمل الشائع، لكن صفاته تتغاير مع بعضها البعض على أي مستوى؟ المفهوم والتصور وما إلى ذلك. كان جدا مسألة منهجية وفهمها يحل مشكلات كثيرة عندك. واضح هذا المطلب؟ واضح. ومن هنا تفهم كلمة أمين سلام الله عليه مثلا عندما يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن أي صفات هذا؟ يعني نفس نفي الصفات الزائدة على الذات في مقام ماذا؟ في مقام المصداق. يعني هذا المصداق صفاته عين ذاته وليست بذاته عليه، وبالتالي تزل تعدد قدمه. بعضهم قال نفي الصفات يعني الله ليس له صفات، وهذا أي كلام من المعتزلة اللي قالوا بنيابة الذات عن الصفات؟ لا هذا اشتباه. أمير المؤمنين الله يجعل كمال لفظ الكمال النظري، كمال العلمي المعرفي، مو الكمال السلوكي. قد يكون الإنسان مخلص في سلوكه لكن في أفكاره ومعاصي يصير عنده خلط. الإمام يتكلم عن الكمال أو الإخلاص النظري العلمي المعرفي. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن وهي الصفات، يعني الصفات الزائدة على الذات، أي مصداق الذات، يعني هذه الذات هي كل الكمالات وهي وحدة حق حقيقية بسيطة غير مرتبة. نعم الذهن إذا بيجي يعرف هالحقيقة شو يسوي؟ عشان تشوف يشوف العلم وشوف شو أثر العلم يقول العالم، شو أثر القدرة يقول القادر، حتى يصير عنده تشكل حصولي لهذه الصفات. إذا ما يثبت بعدين يجي يقول آدر إذا عدنا تعدل في الصفات، يعني صار الذات ما هي ويش؟ مركبة. والحاجة توجد عند قاعدة عقلية تقول إذا تعددت المفاهيم تتعدد المصادر. قد يكون مصداق واحد له مفاهيم متعددة. هذا مثل باب التقريب في العالم، رجل عالم واحد طبعا المثال الممثل له أعلى وأشرى الله. العالم الآن واحد لكن ما لا تصبه أنت بعدة مفاهيم بعدة ألقاب، عالم، مفسر، رياضي، كاتب، محقق، صحيح، فقيه، أصولي، عارف، مفسر أحلام، يستخير، مستجاب الدعوة، تعطي عدة مفاهيم. هذه المفاهيم هل سلمت وحدتها في الخارج؟ كانت متعدد؟ لا. إذا لا توجد أنت قاعدة عقلية تقول كلما تعددت المفاهيم تعددت المصادق، لا مصداق واحد ممكن له مفاهيم متعددة، وهذه المفاهيم متعددة فقط في الذهن متعددة لكن في المصداق الخارجي كلها موجودة بوجود واحد. واضح هذا المطلب؟ إلى هنا بحمد الله فهمنا شيئا عن كون صفات عين ذاته لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. معنى آيات وردة الآخر في محلات بهذا المقدار نكتفي. هذا تمام الكلام إيه؟ في المحور الثاني. يأتي إن شاء الله قناة المحور الثالث لنستعرض بحث عن القدرة بشكل مختصر في تعريفه والاستدلال عليها، ثم ندخل إلى متن الكتاب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.